بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة والمذاكرة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله للتحذير من سب الدهر، لأن الدهر وهو تقلب الليل والنهار مخلوق من مخلوقات الله، فهو مدبر وليس مدبر، مسخر وليس مسخر. سخره الله عز وجل ودبره بما شاء سبحانه وتعالى. ولهذا الأمور التي تكون في الدهر وهي تقلب الليل والنهار ليس للدهر فيها مشيئة أو إرادة، وإنما كل ما يقع ويكون بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، والدهر مسخر. ولهذا سب الدهر سب لمسخره ومدبره، لأنه إنما يكون كل ما يكون في وقت الليل والنهار في تقلب الأحوال كل ذلك بمشيئة الله. إذا سب الإنسان الدهر فسبه للدهر سب لمقلبه. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هذه الترجمة في كتاب التوحيد لما في هذا من المخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من توحيد وتعظيم لله تبارك وتعالى. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وسيأتي الحديث في هذا المعنى. أورد قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا فيه نسبة الهلاك إلى الدهر، مع أن الدهر ليس له مشيئة، وكل ما يكون في الدهر هو مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته.
قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ثم أورد هذا الحديث وهو في معنى الترجمة أن الله عز وجل قال: يؤذيني ابن آدم، وبين ذلك، قال: يسب الدهر وأنا الدهر. فهذا السب من ابن آدم للدهر هو سب لمسخره ومدبره وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا سب الدهر حرام وباطل ولا يجوز. قوله أنا الدهر، ليس الدهر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، إنما الدهر مخلوق من مخلوقاته، فأضافه لنفسه تبارك وتعالى وبين معنى هذه الإضافة. قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا معنى قوله وأنا الدهر، أي أن تقلب الليل والنهار بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. قال: وفي رواية: لا تسب الدهر، وهذا فيه النهي عن سب الدهر. قال: فإن الله هو الدهر. مثل سب الدهر سب الأيام وسب الليالي وسب الوقت، وهذا يكثر في كلام الشعراء والأدباء ونحوهم، وكل هذا محرم وباطل. نعم.
قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهنشاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبته. قوله أخنع يعني أوضع.
ثم عقد هذه الترجمة بعنوان باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني مثل ملك الملوك ومثل شاه شاه ونحو هذه الأسماء، فهذه محرمة ولا تجوز، بل لا تطلق إلا على الله ملك الأملاك، هذا هو الله سبحانه وتعالى، ولا إضافة يعني إلى غيره. فإضافة إلى غير الله هي تنقص لعظمة أسماء الله تبارك وتعالى، وإضافة للأمور المختصة بالله جل وعلا إلى غيره، ومعلوم ما في هذا من المخالفة للتوحيد. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخنع بمعنى يعني أشد أو مثلا أبغض عند الله تبارك وتعالى، وهذا فيه حرمة هذا الاسم، لأن هذا الاسم بغيض عند الله جل وعلا تسمي الناس به. إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، وهذا التعليل في الملك، قال لا مالك إلا الله، فكيف يقال في أحد المخلوقين إنه مالك الأملاك، وإنما مالك الأملاك هو رب العالمين جل وعلا. ثم قال سفيان: مثل شاه شاه، شاه شاه لكلمة فارسية، شاه بمعنى ملك، وشاه شاه ملك الملوك، فهي بمعنى ملك الملوك، ومثلها قاضي القضاة وحاكم الحكام ونحو ذلك. قال: وفي رواية: أغيض رجلا على الله يوم القيامة وأخبثه إلى آخر، يعني تسمى بهذا الاسم، وأغيض من الغيظ، ومثله الغضب والسخط، هذه كلها صفات فعلية لله تبارك وتعالى تمر كما جاءت. نعم.
قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ثم عقد هذه الترجمة في احترام أسماء الله، وهذا من تعظيم الله ومن التوحيد أن تعظم أسماء الله وتحترم، ومن احترام أسماء الله لا تطلق على غيره، وخاصة الأسماء التي اختص الله جل وعلا بها، مثل الرحمن والرب والله والإله والرزاق والحكيم، هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء تطلق على غيره، مثل العزيز مثل العليم مثل الرؤوف مثل الرحيم، هذه جاء إطلاقها، لكنها عندما تطلق على الله فهي تخص وتليق بجلاله، وعندما تطلق على المخلوقين فإنها تخص وتليق بضعفهم. أما بعض أسماء الله فهي مختصة به، لا يجوز إطلاقها على غيره. ومن ذلك الحكم بأل التعريف الحكم، أما حكم ووصف الإنسان بأنه حكم فهذا لا بأس به، وجاء في القرآن: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لكن الحكم هذا لا يطلق إلا على الله، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، والكنية هي التي تبدأ بأب أو أم. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، وهذا هو العلة في التغيير، أن هذا الاسم لله تبارك وتعالى لا يطلق على المخلوق، وإنه وإليه الحكم، أي الحكم إلى الله يرجع، الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني. فقال إن قومي، بيّن سبب هذه التسمية، قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن قومك ارتضوا فصلك الخصومة بينهم وحلك المشاكل التي تقع، ما أحسن هذا. وهذا أيضا فيه فضيلة من كان عنده علم وفهم وقدرة لجمع الناس وحل الخصومات والتأليف بين القلوب وإزالة الشحنات، فهذا أمر حسن وطيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، يعني هذا شيء طيب. قال فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. وهذا فيه أن اختيار الكنية لابن الكبير أكبر الأبناء يكنى به الرجل، يكنى بأكبر أبنائه، وإلا اسم عبد الله أفضل. ومع ذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح لأن شريحا أكبر أبنائه.
قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية.
ثم عقد هذه الترجمة في بيان كفر من هزأ أو هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والهزل هو السخرية والاستهزاء، تهكم الاستخفاف، فمن استهزى أو تهكم واستخف بشيء في ذكر الله أو في القرآن أو بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. والدليل قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وسيأتي السبب في نزول هذه الآية. نعم.
قال وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ثم أورد هذا الحديث في سبب نزول الآية وهي استهزاء بعض المنافقين ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في استهزائهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذا استخفاف بأهل القرآن وتهكم بهم والسخرية. فلما قالوا هذا الكلام ونزل قول الله تبارك وتعالى جاءوا يعتذرون، قالوا ما كنا جادين وإنما كنا نمزح ونمضي الطريق في السفر، ما كنا جادين بذلك. فما كان يزيد عليه الصلاة والسلام على أن يقرأ عليهم الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل ذلك على أن من استهزأ أو هزل أو سخر بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر حتى وإن كان هازلا مازحا.
قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي.
ثم عقد هذه الترجمة ويقول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فهذه الترجمة معقودة لبيان المعاني الواردة في هذه الآية الكريمة، وهي التحذير من أن يضيف الإنسان نعمة الله ومنته إلى نفسه، بل يضيف المنة والنعمة إلى الله تبارك وتعالى. قد مر معنا قريب من هذه الترجمة وهي باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالواجب على العبد أن يضيف نعمة الله إلى الله. قال ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. والسلف جاء عنهم في معنى هذا لي أي أنا حقيق به وأنا جدير وأنا مستحق، ما يقول الله نعم علي وتفضل وأكرمني، وإنما يقول أنا جدير بهذا وأنا مستحق له أو نحو ذلك من الكلام. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به أي مستحق له، ما يقول هذا فضل الله علي ونعمه. وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني هذا لي أي من عندي بشطارتي وحفظي وفهمي ونباهتي، ما يقول فضل الله علي. كثير ما تأتي هذه النعمة هذه الكلمة على ألسن الناس حتى الآن، يوفق الله بعضهم إلى أشياء عظيمة ومهمة فيقول حصلت على هذا الأمر بشطارة أو مثلا بحذفي وفطنتي أو بمهارتي أو بذكائي، وبعضهم يقول أنا ذكي استطعت أن أحصل هذا الأمر، ما يقول فضل الله علي وتيسيره ونعمته. فهذا معنى قوله هذا لي.
قال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف.
ثم أورد هذه الآية قال إنما أوتيته على علم عندي، وهذا القول قاله قارون لما ذكروه بنعمة الله وأن يذكر نعمة الله عليه وتفضله، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي أي علم مني بوجوه المكاسب، أي أنني ماهر في التجارة وأعرف من أين أو كيف أتاجر وكيف أربح، فهذه الأموال التي عندي حصلتها بمهارتي ودربتي ومعرفتي بوجوه التجارة، ما أسند النعمة إلى الله تبارك وتعالى. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا فيه تزكية لنفسه، وهذا فيه تزكية لنفسه وهي تزكية باطلة. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أنه يزكي نفسه، يقول أنا لي شأن عند الله ولي مكانة ولهذا حصلت على هذه التجارة وعلى هذه الأرباح أو هذه الأموال. نعم.
قال وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا أعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه.
ثم أورد رحمه الله هذه القصة للثلاثة النفر من بني إسرائيل، أحدهم أعمى والآخر أبرص والثالث أقرع، وكانوا ما عندهم شيء، ليس عندهم مال. فأرسل الله إليهم ملك ورد سبحانه وتعالى للأعمى بصره وللأقرع شعره وللأبرص جلده على أحسن ما يكون، ومن على كل واحد منهم بماشية وأنتبه، أصبح عندهم خير كثير. ثم أرسل إليهم الملك ينتحلهم، فالأقرع والأبرص كلاهما جحد النعمة وامتنع، مع أنه جاءه خير كثير وزانت صحتهم وهيئتهم، فجحد النعمة وقال قال كل واحد منهما إنما ورثته كابرا عن كابر. وهذا هو مقصود الترجمة، إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، أي ورثته كابرا عن كابر. أما الأعمى فإن الله عز وجل وفقه ومن عليه، فلما جاءه الملك قال خذ ما شئت من هذا المال ودع ما شئت، فهذه منة الله علي، والله لا أجهدك على شيء تفضل الله علي به. فقال له الملك في نهاية هذا الحديث إنما ابتلاكم الله ورضي عنك وسخط على صاحبيك. الشاهد من الحديث أن الأقرع والأبرص جحد نعمة الله وقالوا إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر، والواجب أن يضيف الإنسان النعمة إلى المنعم والمتفضل سبحانه. نعم.
قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. قال وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم.
ثم
وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ثم عقد هذه الترجمة في بيان تحريم كل اسم معبد لغير الله، فلا يعبد إلا لله، لا يقال إلا عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم أو عبد العزيز، لا يعبد إلا لأسمائه تبارك وتعالى. أما أسماء المخلوقين أيا كانوا لا يجوز التعبيد لأي شيء منها، لا يقال عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة ولا أي مخلوق يعبد له، لأن العبادة لله تبارك وتعالى. فهذه الترجمة معقودة لذلك، وجعلها بعنوان قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذه الآية قيل في التفسير أن هذا الأمر يتعلق بآدم وزوجه حواء كما في الرواية التي أوردها المصنف، وقيل إن هذا ليس في آدم وحواء وإنما هو في ذريتهم، وهذا هو الصحيح كما حقق ذلك ابن كثير رحمه الله وغيره. والرواية التي أوردها رحمه الله فيها كلام ذكره ابن كثير وذكره غيره من أهل العلم. وقول ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، استثناء عبد المطلب لا وجه له، لأن عبد المطلب الذي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء كان ويخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار ما كان. أما التسمية بعبد المطلب تعبيد للمطلب أو غيره لا يجوز، وإنما التعبيد إنما يكون لله تبارك وتعالى. قال وله بسند صحيح قتادة قال شركاء في طاعته، يعني طاعة الشيطان، لما قال سمياه عبد الحارث خوفهم لأنه إذا مات إذا ولد يولد ميتا أو يولد وله قرون فيشق بطن المرأة، وأخذ يخوفهم قال إن لم تفعلوا ذلك يكون هذا الأمر، فسمياه عبد الحارث. فهنا الشرك في الطاعة، يعني في طاعة الشيطان فيما دعا إليه من باطل. قال ولم يكن في عبادته، وإنما الشرك في طاعته فيما أمرهم به من معصية الله جل وعلا. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لن آتيتنا صالحا أشفق أن لا يكون إنسانا، يعني هذا المولود بسبب تخويف الشيطان، وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما. الشاهد من هذه الترجمة تحريم التعبيد لغير أسماء الله تبارك وتعالى.
قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
ثم عقد هذه الترجمة باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، وفيها إثبات أسماء الله الحسنى والإيمان بها وعدم الإلحاد، والإلحاد هو الميل بأسمائه وصفاته عن الحق الثابت لها. وأيضا في هذه الترجمة دعاء الله بأسمائه، دعاء المسألة ودعاء العبادة، الترجمة معقودة لذلك. وأورد قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، ولله الأسماء الحسنى أي الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، والحسنى أي البالغة في الحسن غايته ونهايته وتمامه، وهي إنما سميت حسنى لاشتمالها على صفات، والصفات صفات كمال. تدعوه بها، أي دعاء العبادة ودعاء المسألة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذروهم أي اتركوهم، اجتنبوا طريقتهم واحذروا فعالهم. الذين يلحدون في أسمائه أي يعدلون بها عن الحق الثابت له، إما بتكذيبها أو تعطيلها أو تحريفها عن مدلولها أو تشبيه الصفات التي دلت عليه بصفات المخلوقين، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ثم تهددهم جل وعلا بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يذكر سيجزيهم بماذا، إشارة إلى عظم عقوبتهم وكبر جزائهم عند الله تبارك وتعالى. ثم أورد عن ابن عباس في قوله يلحدون في أسمائه يشركون، يعني بتسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى. وعنه أيضا سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وهذا من الإلحاد في أسماء الله، أن يشتق للمخلوق الناقص أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى العظيم الكامل. هذا قوله سموا اللات وهو صنم من الإله، والعزة وهو صنم من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا أيضا الحاد، أن يدخل الإنسان في أسماء الله ما ليس من أسماء الله، مثل تسمية النصارى لله الأب مثلا، تعالى الله عما يقولون، وتسمية الفلاسفة لله العلة الفاعلة بالطبع، ونحو ذلك من الأسماء التي يطلقها أمثال هؤلاء، فهذا من الإلحاد في أسماء الله.
قال باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
ثم عقد هذه الترجمة باب لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام ومنه تبارك وتعالى السلام. وقول السلام على الله وعلى فلان دعاء له، لما يقال السلام على النبي دعاء له بالسلامة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء لهم بالسلامة. ولما يقال السلام على الله، الله عز وجل لا يدعى له وإنما يطلب منه، ويدعى هو سبحانه وتعالى وتطلب منه السلام، لا تطلب السلامة له، فهو السلام المنزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. واسمه السلام من أسماء التنزيه، مثل القدوس والسبوح، أي المنزه عن كل نقص وعيب. فلا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله، لأن السلام دعاء والله عز وجل يدعى ولا يدعى له. أما المخلوق فإنه يدعى له ولا يدعى، ولهذا نقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلام. وهل من يدعى له بالسلامة تطلب منه هو السلامة؟ هل من يدعى له بالسلامة تطلب منه السلامة؟ من تطلب منه السلامة؟ تطلب من الله، والمخلوقين يدعى لهم بالسلامة ولا تطلب منهم. أما الله عز وجل فالسلامة منه، السلام من الله، وبيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة معقودة للنهي عن قول السلام على الله، لأن هذا منافي لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم وتوحيد لله تبارك وتعالى وتنزيه له جل وعلا.
قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ثم عقد هذه الترجمة بعنوان باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. المسلم عندما يدعو الله يجب أن يكون معظما للرغبة فيما عند الله، ومدركا أن خزائن الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وأن الله عز وجل مكره له، وأنه سبحانه لا يتعاظمه حاجة يسألها أن يعطيها سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يقول عند الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، لأن هذه الكلمة أولا مشعرة بعدم شدة الرغبة من السائل، كان يقول إن شئت اغفر وإن شئت لا تغفر، هذه مشعرة بالفتور وضعف الرغبة من السائل. والأمر الآخر ما جاء في الحديث فإن الله لا مكره له، فلما يقال اغفر لي إن شئت هذه موهمة إلى أن الله عز وجل له مكره، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وأيضا هذه ليس فيها عزيمة في الطلب، والمسلم عندما يسأل الله يعزم في الطلب ويلح على الله، ولهذا جاء النهي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. العزم في المسألة أن يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم عافني. أيضا لما يدعو للآخرين يقول مثلا غفر الله لك وفقك الله هداك الله نجحك الله، ولا يقول إن شئت، ولا يقول إن شاء الله نجحك الله إن شاء الله أو هداك الله إن شاء الله، بل يعزم في المسألة سواء دعا لنفسه أو دعا لغيره، قال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم قال وليعظم الرغبة، يعني يكون عظيم الرغبة، لا يكون سؤاله فاترا رخوا، وإنما يعظم الرغبة فيما عند الله، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. نعم.
قال باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ثم عقد هذه الترجمة باب لا يقول عبدي وأمتي تأدبا مع الله، وإن كانت هذه الألفاظ تأتي باللغة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة ومنعا لوسائل الشرك وأسبابه منع من ذلك، لا يقول عبدي وأمتي، وهذا فيه الأدب مع الله عز وجل وسد ذرائع الشرك والأسباب الموصلة إليه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. المقصود بربك يعني السيد المالك الذي عنده هذا رقيق أو نحو ذلك، لا يقل أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلام، وهذا فيه الأدب مع الله تبارك وتعالى، وأيضا سد ذرائع الشرك والتعظيم الباطل للمخلوق، التعظيم الذي لا يليق به. نعم.
قال باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ثم عقد هذه الترجمة باب لا يرد من سأل بالله، فذلك تعظيما لأسماء الله واحتراما له، فإذا سئل الإنسان بالله لا يرد السائل، وهذا يحمل على إذا كان السائل عنده اضطراب أو عنده حاجة ولدى المسؤول قدرة، أو للسائل شيء من الحق. أما إذا سئل الإنسان فيما لا يقدر عليه أو فيما ليس للسائل به حاجة أو ضرورة فلا يلزمه، إن أعطاه فهذا المكارم الأخلاق، لكنه ليس بلاد. قال باب لا يرد من سأل بالله، وأورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من طلب أن يعاذ وقال أنا مستعيذ بالله أن لا تفعلوا بشيء، أن لا تؤذوني، أن لا، فيعاذ. قال من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، أي من سألكم شيء بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. ومن أهل العلم من يرى أن هذا خاص بوليمة العرس، ورود بعض الأحاديث التي تدل على ذلك. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني كافئوه بجزاء من جنس معروفه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قد ورد في الحديث الآخر إذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أو الدعاء.
قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ثم عقد هذه الترجمة: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي أن وجه الله عظيم، والوجه صفة ثابتة لله في الكتاب والسنة، والأدلة على هذه الصفة كثيرة في الكتاب العزيز وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب على المسلم أن يعظم وجه الله، فلا يسأل به الأمور يعني التافهة أو الأمور التي لا قيمة لها ولا وزن، إنما إن سأل بوجه الله فيسأل في أمر عظيم. ولهذا قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم أورد الحديث في الدلالة على ذلك، قال عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والحديث في سنده كلام، لكن وجه الله يجب أن يعظم، وأن لا يسأل بوجهه إلا المطالب العالية والمقاصد الرفيعة دون تافه الأمور وحقير الأشياء.
قال: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
ثم عقد هذه الترجمة: باب ما جاء في اللو، أي ما جاء فيها من الوعيد والنهي عن استعمال هذا اللفظ عند الأمور المكروهة كالمصائب ونحو ذلك. فلا يقول إنسان لو لم أذهب معه لم يكن لي هذا الحادث، لو لم أفعل كذا لم يكن كذا وكذا، فهي كلمة لا يجوز استعمالها، لأنها تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان. ثم أورد بعض النصوص الدالة على التحذير من استعمالها والوعيد على استعمالها، ومن ذلك قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. والآية جاءت في بعض المنافقين يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وذلك عندما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد. وكذلك الآية التي بعدها قال: الذين قالوا لإخوانهم مقعدوا لو أطاعونا ما قتل، فيعني لو أطاعونا ولم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل لهم القتل. فاستعمال لو هنا استعمال باطل، لأنها استعمال على سبيل الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، واللوم على قدر الله جل وعلا، لو لم يذهب لم يمت، بينما قدر الله عز وجل لاحق الإنسان وحاصل له أينما كان، سواء كان على فراشه أو كان في أرض القتال أو أينما كان، أينما تكون يدرككم الموت. استعمال هذه الكلمة استعمال باطل لا يجوز على هذا الوجه.
قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من عزيمة صادقة وهمة عالية واستعانة بالله تبارك وتعالى وبعد عن العجز والكسل. فقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، يعني بفعل الخير وسلوك طرق البر، واستعن بالله، يعني كن دائما وأبدا معتمدا على الله. وهذا فيه الجمع بين فعل الأسباب والاعتماد على الله، ولا تعجزا، يعني إياك والعجز والكسل. وإن أصابك شيء، يعني أصابتك مصيبة، نزل بك بلاء، حصل لك شيء من هذا القبيل، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، يعني لو أني لم أذهب لم يحصل لهذا الأمر. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، يعني فوض أمرك إلى الله وآمن بأن الأمور كلها بأقدار الله، وإياك وهذه الكلمات التي تفتح عليك عمل الشيطان.
قال باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ثم عقد هذه الترجمة باب النهي عن سب الريح، وهذا مثل النهي عن سب الدهر، مثل النهي عن سب الدهر. الريح مسخرة مدبرة لله سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء، فسبها سب لمدبرها سبحانه وتعالى. فنهى عن سب الريح، يعني إذا جاءت عاصفة أو جاء هواء شديد وأزعجت الإنسان أو درت عليه التراب، بعض الناس يسب الريح في هذه اللحظات ويشتم الريح ويتكلم فيها، ما يقول مثلا بعضهم ما أقبح هذه الريح أو قاتل الله هذه الريح أو ما أشنع هذه الريح أو نحو ذلك. هذا كله لا يجوز، لأنها مسخرة مدبرة، وسبها سب لمسخرها ومدبرها سبحانه وتعالى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تسبوا الريح. فإن رأيتم ما تكرهون، يعني إذا اشتدت عليكم ولحقكم شيء من الأذى، إياكم وسب هذا المسخر المدبر. وأرشدهم إلى ما يقول المسلم في هذه الحالة، يقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، بأن تكون لاقحا لا عقيما، بأن تسوق الأمطار والخيرات، بأن لا تكون عقوبة، هذا معنى قول أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، أي من أن تكون ريح استئصال أو ريح عقوبة أو نحو ذلك.
قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ثم عقد هذه الترجمة للتحذير من ظن السوء برب العالمين وأهل الإيمان الذين عرفوا الله وعرفوا أسماءه وصفاته وعدله ونصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه وإعزازه لأهل الإيمان وخذلانه لأهل الكفر والعصيان. لا يظن بالله تبارك وتعالى إلا الظن الحسن. وفي الحديث أنا عند، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولهذا لا يجوز للمسلم في أي وقت وحين أن يظن بربه إلا خيرا، يظن أن ربه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات وينصر أهل الدين ويؤيد أهل الحق ويخذل المشركين، يظن بربه تبارك وتعالى خيرا، ويحذر أشد الحذر من ظن السوء أو ظن الجاهلية برب العالمين. وأورد آيتين ونقل شرحهما والكلام على معناهما عند ابن القيم رحمه الله. الآية الأولى قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظنهم هو يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إنما الأمر كله لله. ثم الآية الثانية قول الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذا الظن السوء أو ظن الجاهلية كثر بأنه سبحانه لا ينصر الرسول أو أن أمر الرسول سيضمحل، وفسر أن ما أصابه لم يكن بقدر الله، وفسر بإنكار الحكمة، فسر بتفسيرات كلها صحيحة لأنها كلها ظن سوء برب العالمين. فهذا وما شابهه كله لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يكون له ظن سيء برب العالمين، بل يحسن الظن بالله تبارك وتعالى في كل وقت وحين. نعم.
قال باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ثم عقد هذه الترجمة بعنوان باب ما جاء في منكري القدر أي من الوعيد وبيان أن إنكار القدر كفر بالله لأن القدر قدرة الله والذي لا يؤمن بالقدر ليس بمؤمن بالله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالقدر دعامة من دعائم الدين وأصل من أسسه ولا قيام للإيمان إلا بالإيمان بالقدر وببقية أصول الإيمان الأخرى. وأورد رحمه الله جملة من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على الإيمان بالقدر وبيان أنه أصل عظيم من أصول الإيمان وأن من لم يؤمن به فهو كافر لا يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا فرضا ولا نفلا ما لم يكن مؤمنا بقدر الله تبارك وتعالى. ثم إن العبد لا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتبه الأربعة وهي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء وكتابته لكل ما كان ويكون في اللوح المحفوظ وأن الأمور كلها بمشيئة الله وأن كل المخلوقات خالقها وموجدها هو الله تبارك وتعالى. وذكر رحمه الله جملة من الأدلة الدالة على الإيمان بالقدر. نعم.
قال باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة بعنوان باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد الشديد وبيان أن التصوير حرام. وأورد جملة من الآيات أو من الأحاديث الدالة على ذلك وأن المصورين شد الناس عذابا وبيان العلة في ذلك أنهم يضاهئون خلق الله وأنهم يؤمرون يوم القيامة أن ينفقوا بكل صورة صوروها الروح. فهذا فيه الوعيد الشديد على التصوير. وقد مر معنا أن التصوير من ذرائع الشرك كان من قبلنا إذا مات الرجل الصالح عكفوا على قبره واتخذوا له تصاوير تذكرهم به فجرهم ذلك إلى عبادة هؤلاء من دون الله. ولهذا فتنة الناس سبب وقوع الشرك أمران التصاوير والعكوف عند القبور والتعلق بها.
قال باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. قال وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ثم عقد هذه الترجمة بعنوان باب ما جاء في كثرة الحلف أي ما جاء في ذلك من الوعيد، لأن أهل التوحيد يجب أن يعظموا أسماء الله عز وجل ولا يجعل الله عرضة لأيمانه، كل شيء يحلفون عليه بالله وبأسمائه سبحانه وتعالى، وإنما الواجب على أهل التوحيد والإيمان أن يعظموا الله وأن لا يكون حلفهم إلا بالله، ولا يكون حلفهم بالله إلا إذا دعت الحاجة. أما أن يجعلوا الله عرضة لأيمانهم فيكثرون من الحلف به في السلع وفي البيع والشراء وفي أحاديثهم الخاصة، فهذا فيه ضعف في تعظيم الله تبارك وتعالى وهو مناف لكمال التوحيد الواجب. وأورد رحمه الله جملة من الأدلة الدالة على ذلك.
قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يعظم المسلم ذمة الله ولا يخسر ذمة الله، وإذا التزم بعهد عاهد الله عليه أو تعاهد مع أحد بالله تبارك وتعالى عليه أن يعظم عهد الله وأن لا يخطر ذمة الله تبارك وتعالى. وأورد رحمه الله هذا الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمير إذا أمره على جيش، والشاهد منه قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني اجعل عهد بينك وبينهم، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمم الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته.
ثم عقد هذه الترجمة بعنوان باب ما جاء في الإقسام على الله، أي من الوعيد إذا كان على وجه التألي على الله، كان يقسم يقول والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يدخل الله فلان الجنة، والله لا يرحم الله فلان، والله لا يتوب الله على فلان. هذا الإقسام على الله جل وعلا باطل، وفيه تألي على الله جل وعلا. إذن هذه الترجمة معقودة لبيان ما جاء في الإقسام على الله على وجه التألي على الله. أما إذا أقسم على الله على وجه الطمع فيما عنده ورجاء نعمته وفضله وحسن ظنه بربه، هذا لا بأس به، كما في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. هذا قسم في رجاء فضل الله ورحمته فلا شيء فيه. أما القسم على الله على وجه التألي على الله فهذا باطل ومحرم. نعم.
قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود.
قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه لأن الله عز وجل بيده أزمة الأمور، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فباطل أن يستشفع بالله على خلقه، يعني يقول اشفع لنا يا الله عند فلان أن يعطينا كذا أو نحو ذلك. الأمر بيد الله، والأمر لله من قبل ومن بعد، فلا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه. وفيه من المنافاة لتعظيم الله وإجلاله وتكبيره وتنزيهه ما فيه. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يستشفع بالله على خلقه قال سبحان الله سبحان الله، ننزه الله ونجله ونقدسه عن كلامك هذا. أما الاستشفاع بالمخلوق على الله، يعني يطلب من المخلوق أن يشفع عند الله، إذا كان دعاء مقصود دعاء الصالحين الأحياء فهذا لا بأس به. أما الاستشفاع بالأموات وبالأضرحة وبالقباب ونحو ذلك فهذا هو الشرك الذي كان يفعله الكفار قريش ومن قبله.
قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد.
ثم عقد هذه الترجمة بعنوان باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مر معنا ترجمة نظير هذه الترجمة لكن تلك في حماية التوحيد نفسه، وهنا في حماية حمى التوحيد، وهذا من كمال نطق النبي صلى الله عليه وسلم وتمام شفقته، حتى إنه نهى عن أمور قد تكون مباحة لكنها يخشى أن تقضي إلى الشرك أو تسوق إليه أو تؤدي بقائلها إليه، ومن ذلك المدائح والثناء. قد يمدح الإنسان بحق ويطيل ثم يتجاوزه إلى ما هو أشد من ذلك. وأورد بعض الأحاديث في إطلاق السيد على غير الله، فالسيد هو الله تبارك وتعالى. قد جاء في بعض النصوص صحة إطلاق السيد على المخلوق، ولكن السيادة التي تضاف للمخلوق سيادة نسبية وفي أمور معينة ومخصوصة، لكن السيادة المطلقة التامة الكاملة هي لله سبحانه وتعالى. والذي يطلق كلمة السيد ويتعمق في إطلاقها ربما أنه يطلقها إطلاقا يقصد بها السيادة المطلقة، وهذا يحصل عند كثير من الضلال عندما يطلقون على كلمة السيد على بعض من يعظمونهم، فيبنون على هذه السيادة سؤالا من دون الله وادعاء يعني يدعوا فيهم شيئا من خصائص الله وصفات الله، كما يوجد عند غلاة الصوفية ومن شاكله. نعم.
قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره.
ثم عقد هذه الترجمة التي ختم بها رحمه الله كتابه التوحيد بعنوان: ما جاء في قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وأراد رحمه الله بهذه الخاتمة الجامعة أن يبين عظمة الله، وأن أهل التوحيد ينبغي أن يعرفوا عظمة الله جل وعلا وكبرياءه وجلاله وجماله، وأنه أكبر تبارك وتعالى من كل شيء، وأنه العظيم المتعال. وذكر شيئا من مخلوقات الله العظيمة، التي خلقها الله وأوجدها بقدرته، فإذا تأملها المسلم ورأى عظمة هذه المخلوقات وكبرها وضخامتها أدرك أيضا من خلالها عظم الخالق لها وكماله وجلاله. فالشاهد أن المسلم يجب عليه أن يقدر ربه تبارك وتعالى حق قدره، وأن يعظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، وأن يكون الله عز وجل أكبر من كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي: ما يقرك يا عدي؟ أيقرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل إله غير الله؟ ثم قال له: يا عدي، ما يقرك؟ أيقرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالمسلم يؤمن بأن الله الكبير المتعال العظيم ذو الجلال سبحانه وتعالى، ويتأمل في مخلوقاته ويتبكر فيها، فإن مخلوقات الله دالة على عظمة الله. ولو تأملنا النصوص التي ذكر رحمه الله فإنها تدل على ذلك. الكرسي الذي وسع السماوات والأرض مثله مع العرش، أو نسبته مع العرش، كحلقة ألقيت في فلاح. ونسبة السماوات والأرض إلى الكرسي مثل ذلك، كما جاء في حديث أبي ذر عندما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاح، وما الأرض في الكرسي إلا مثل ذلك. إذا كانت نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاح، ونسبة الأرض إلى الكرسي مثل ذلك، إذا ما تكون نسبة الأرض هذه التي نحن عليها بالنسبة للعرش؟ فهذا يبين لنا عظمة هذه المخلوقات، وعظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة خالقها وموجدها. والشاهد أن المسلم يجب أن يكون دائما وأبدا معظما لله، مقبلا عليه، مخلصا الدين له، صارفا الطاعة له، لا يدعو معه غيره، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يلجأ إلا إليه. هو تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، وهو المتصرف في شؤون الخلائق سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة، ولا يستحق العبادة أحد سواه. هذا الله تعالى أعلم. وهذه تعليقات على هذه الأبواب مختصرة، لأن الوقت انتهى. ويقولون: ما لا يدرك لا يترك، لكن مرور سريع أولى من الترك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يصلح لنا ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا جميعا، خير الجزاء على ما رأيناه فيكم من أدب وحرص ورغبة بالخير، وأسأله لكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.